وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشة قناة الرحمة، وكذلك نتلقى أسئلتكم على خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخ محمد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
مرحبا يا أخ محمد،
جزاكم الله عنا خيرا أنتم وكل من دعا إليه ومن عاونهم على ذلك،
بارك الله فيكم.
عندي مسألتين لو يتسع صدرك.
تفضل.
المسألة الأولانية، أنا شغال في تركيب كهربة المنازل.
نعم يا محمد،
شغال في تركيب كهربة المنازل.
نعم.
صاحب المنزل يعني بيستخدم الكهرباء دي اللي أنا مدخلها له في تشغيل مثلا ديش، فهو ودينه يعني إن كان بيصلي فحيجيب الرحمة ويجيب اللعنة برضو، إن كان ما بيصليش فحيجيب مش حيجيب الرحمة إلا أن ربنا رحمه أو رحم أحد أهل بيته. إن كان نصراني فليس بعد الكفر ذنب، يعني ممكن يجيب الرحمة ياخد فكرة أو ربنا يهديه أو فيهم حد بيكتم إسلام. فأنا عايز أعرف حكم أجري في كل حالة من الثلاثة، وإن كنت مثلا هتصدق بجزء منه فهل لو أنا غرمت شيء ده يطهر مالي يعني اقسمه من الصدقه ولا لا؟
نعم. سؤالك الثاني يا محمد،
يعني مساله خاصه لو تكرمت حضرتك يعني اكلمك بعد نتائج الحلقه مباشره يعني على نفس الرقم بتاع الاستوديو، لان تليفون حضرتك مقفول بقالي اسبوعين لم يقدر لنا.
ماشي ماشي يا محمد. الاخت شريفه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لديت اربعه اسئله لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
الدولة تمنح راتب شهري لمدة سنة لكل متحصل على شهادة جامعية يعمل بشركة خاصة، فما حكم إبرام عقد مع شركة خاصة دون العمل بها وبدون أجر الحصول على المنحة من طرف الدولة؟ بالنسبة للسؤال الثاني،
دي واحدة يا شريف، يا يعني هذا تحايل.
ما تمنح لكل
ماشي.
متخرج
جديد. سؤالك الثاني.
موظف يعمل في مؤسسة حكومية يخرج قبل الدوام الرسمي بساعة، وذلك بإذن من رئيسه المباشر، مع العلم أنه لا يعطل حركة العمل بأي شكل من الأشكال.
الرئيس يملك له، يملك هذا الإذن يا شريف؟
هو رئيسه المباشر في العمل، هو
يملك الإذن، يملك الإذن قانونا يعني؟
نعم.
طيب ماشي يا شريف.
سؤال ثالث، ما حكم زوجة تخرج بغير إذن زوجها لقضاء حاجة منزلية أو لزيارة قصيرة لبيت أهلها، مع العلم أنها تخبر زوجها عند عودته؟
تخرج بغير إذنه؟
نعم، لوجده في العمل.
طب حينما تخبره ماذا يفعل؟
يكون راضيا، هو بيت أهلها بجوارها، جيرانهم.
يعني حينما تخبره لا يغضب ولا يمنعها؟
لا فقط لأنه لا يتواجد في ذلك الوقت.
نعم.
بالنسبة للسؤال الرابع، كيف يتم الاغتسال بالنسبة للمرأة بدون حل الظفيرة؟ يعني هل تبلل الشعر أم ماذا؟
اغتسال بدون حل الظفيرة.
نعم.
ماشي.
وهل ينطبق هذا الحكم على الزينة للشعر المتعارفة اليوم؟
على إيش؟
الزينة للشعر يعني الكوافير أو.
ماشي يا أختي. الأخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك دكتور كمال.
مرحبا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
والله بسأل حضرتك على بالنسبة للتقسيط السيارات من خلال البنوك الإسلامية.
نعم.
هو دلوقتي حضرتك البنك بيتملك السيارة، واخد بال حضرتك، وبتفضل باسم البنك، والمشتري بيسدد للبنك الاقساط، فهل ذلك يجوز أم لا؟
يعني أنت تشتري من البنك؟
أنا دلوقتي مثلا بتروح المعرض وبيجي البنك بيشتري السيارة.
اسمعني يا محمد.
نعم معك.
أنت تشتري من البنك سيارة يملكها البنك.
تمام.
ويبيعها لك بسعر يزيد عن سعرها الفوري في السوق.
نعم.
بالتراضي بينكما.
بس البنك بعد ما تقوله على المعرض يعني بيروح يشتريها وبعدين يتملكها وبعدين يبيعها.
ماشي ماشي. المهم انه اشتراها.
المهم بيشتريها ويبيعها للمشتري.
يعني اشتراها بناء على طلب منك.
نعم.
اشتراها بناء على طلب منك ثم باعها لك.
نعم مظبوط كده شيخ.
ماشي يا اخ محمد.
شكرا شيخ.
بارك الله فيكم. الاخ ساهر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضل يا اخي. يا ريت صوت التلفاز.
يعني والدي كان موصيني بعمره، انفع اعمل عمرتين مع بعض؟
والدك موصيك بعمره؟
ايوه عليه رحمه الله.
انت عملت عمره من قبل؟
لا ما عملتش، ممكن اعملها مع بعض.
انت ما عملتش عمره لنفسك؟
لا.
والدك على قيد الحياه؟
لا توفاه الله.
توفاه الله. عايز تعمل عمره ليك الاول وبعدين عمره لوالدك؟
ايوه.
ماشي يا اخ ساهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا سعيد.
عفى الله عنا وعنك. تفضلي يا أم أيمن.
أم آية لو سمحت.
أم آية آسف.
يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي يعني متزوجة، قبل أن أتزوجه ما كنتش بحبه يعني ولا كنت عايزاه.
وبعدين؟
ويعني دلوقتي أنا بتضايق جدا لما يجي يطلبني للمعاشرة الزوجية. وانا اساسا ظهري وجعني ويعني توجعني جامد لما اجي انام، فماذا افعل؟ بضغط على نفسي وبدي له حقه. ثاني سؤال حضرتك، ان زوجي بيعمل بنكات نقص كثيره معايا وما بيصليش، وقلت له كتير على الصلاه ما بيسمع الكلام، سواء يصلي وسواء ثانيه ما بيصليش.
ماشي يا ام ايمن. ماشي عفى الله عنا وعنك. الأخ صالح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال.
يا مرحبا.
طيبك الله وعسلك يا دكتور جمال.
الله يبارك فيكم.
وعطى الله في عمرك.
أكرمكم الله. تفضل يا أخ صالح.
معك صالح منظور بمدينة السير ورمياط.
يا مرحبا يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم.
سؤال لحضرتك، الجنة اللي كان موجود فيها سيدنا آدم هي الجنة التي أعدها الله المتقين؟
بارك الله فيكم يا صالح. الأخ عبد العزيز. أيوة. السلام عليكم.
أيوة عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم عبد العزيز.
أيوة.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أسألك سؤال بس كده لو سمحت، أنا عندي ابن متجوز، فمراته كان زعلته يعني شوية كده وراح ودها لأبوها، وبعد كده قامت متبها يعني بدل ما يروح يجيبها قامت متهمة أبوه إن هو كان عايز يبوسها. خد بالك يا حضرة الشيخ.
أيوة أم عبد العزيز. أيوة. بلا تفصيل إيه اللي حصل بعد كده؟ بلا تفصيل رجعها ولا ما رجعهاش؟
لا ما رجعهاش. أي لا عايزها تجيب لها شقة برا، يا إما تجيب تقعد معنا في قلب البيت. وعايزها كده يقوم لا تعالى اكتب عليه، يكتب عليه شيك كمان. ماشي يا فضيلة الشيخ.
نعم.
فدي بقى مش عارفين نعمل فيها ايه، هل يرجعها ولا ما رجعهاش بعد ما اتهمت ابوه بحاجة زي كده. خد بالك وقاموا حابسينه كمان، خدوه اشتكوه في قلب الاسم وخدوه عايزين العفش وعايزين وعايزين وحاجات، يعني الواحد ما شافش حاجات زي كده.
عفى الله عنا وعنك.
الله يخليك. فدي الواحد يعمل فيها ايه ديت؟ هل دي تنفع ترجع المعاشرة تاني في قلب البيت تاني؟ وما عنديش غيره هو حتى عيل واحد.
ماشي يا أم عبد العزيز. الأخ محمود. السلام عليكم. محمود.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ ياريت نوضح فضل المداومة على الاستغفار، فوائد المداومة على الاستغفار في 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 الاستفادة يعني من أشياء كثيرة في الدنيا والآخرة. والسؤال الثاني الخاص بالمداومة.
قطع محمود. الأخت زينب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت يعني كانت حماسي توفت، وهي فأنا جيت قلت لبنتها يعني يعني زي حد الله بيني وبين حاجتها، فأنا كل ما أجي دلوقتي في حاجات يعني هي مش موجودة، حاجات مستخدمة في البيت أنا مش مستخدمة حاجة، فكل ما أجي أستخدم حاجة أحس بحرمانية إن أنا قلت كلمة زي كده. فجيت بقول لزوجي قال لي الحاجة ديت المفروض ورثي أنا وأنت بتستخدميها في بيتي، فمش عارفة إيه حكمها.
يعني إيه حد الله يا زينة؟
مش عارفة يعني أنا يعني إيه، أصل هي كانت حماتي الله يرحمها كانت حاجتها عزيزة عليا وهي ما عندهاش الولد وبنتي بقى.
أنا بسألك اسمعيني.
أيوه.
بسألك على كلمة حد الله تقصدي بيها إيه؟
إن أنا كنت قصدي إيه؟ إن أنا ما أخدش حاجتها ليا أنا يعني.
تقصدي بيها اليمين؟ يا أختي أنا فاهم المعنى.
أقتنيها بنفسي.
أنا فاهم المعنى، أنا بتكلم عن الكلمة، الكلمة تقصدي بيها يمين؟
ما انا مش عارفه.
طيب
يعني
ماشي.
انا على اساس ان انا مش عايزه اخد حاجتها.
ماشي ماشي ماشي. الاخت ام جهان.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اكرمكم الله.
بعد اذنك هسال حضرتك على سؤال بس.
اتفضلي حضرتك.
ابني كان موجود عندي امبارح وزعل شويه مع والده يعني، فقبل ما يخرج من البيت حلف بالطلاق اللي عليه الطلاق ما انا داخل هنا تاني.
نعم.
طيب يبقى كده الطلاق وقع على مراته ولا يعمل ايه؟ عشان مراته ما لهاش ذنب وما كانتش موجوده يعني.
هو غاوي حلف الطلاق.
هو قال اول حاجه هو لا. قال على الطلاق ما انا جاي هنا تاني، فطبعا الكلمه دي زعلت والده طبعا وهيتراجع مصيره يتراجع معاه.
يا ام جيهان
اتفضل.
ابنك بيحلف كتير بالطلاق؟
لا ما بيحلفش والله، ده غلطه كده يا فضيله.
اول مره يحلف؟
هي غلطه كده.
ابنك موجود جنبك؟
لا ابني في الشغل، بس انا عايزه اطمئن عشان مراته زعلانه يعني.
هتسمعيه الفتوى يعني؟ طيب ماشي. الاخ محمد من الدقهليه يقوم بتركيب كهرباء المنازل. احنا عارفين عمليه شد الخراطيم شد الخراطيم والاسلاك وتركيب الكهرباء اللي منها اللمبات والنجفات وبيكون من ضمن الكهرباء التليفون والدش، هذه الأشياء. الأخ محمد بيقول أنا يعني بركب لكل الناس، ممكن يكون واحد إنسان تقي هيستخدم التلفزيون استخدام طيب هيستقبل نافعة، ممكن يكون إنسان آخر هيستقبل به المفاسد والموبقات، ممكن يكون غير مسلم أصلا بيسأل حكم عملي إيه وحكم دخلي من وراء هذا العمل إيه. دخلك حلال وعملك حلال، فعمل تركيب وصلات الكهرباء لا شيء فيه، لأن غالب العمل ليس هو التلفزيون، التلفزيون جزء بسيط من هذا العمل، إنك تعمل وصلة للتلفزيون بفيشة ده جزء بسيط من هذا العمل، لكن معظم عملك في وصلة للسخان وفي وصلة للتلاجة وفي وصلة وهكذا، ووصلات لللمبات الكهربائية والنجفات والمكيفات، كل هذا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. إذن فعملك حلال ودخلك حلال. إذا كنت تجد في قلبك شيئا من الغضاضة وتريد أن تطمئن أو تريد أن تلقى الله عز وجل وأنت مطمئنا، فعليك بالآتي: أولا لا تعمل عند سيء السمعة، يعني إذا طلبت للعمل في عند إنسان يعرف بسوء السلوك إلى أن تعمل عنده، مش مطلوب أن أنت تعمل فيش وتشبيه لكل. الأمر الثاني يعني تصدق من داخلك بما يطمئن به قلبك، الصدقة مطلوبة، الصدقة مطلوبة دائما أبدا، مطلوبة على سبيل الاستحباب، فأنت أكثر من الصدقات، رب العزة يبارك لك في كسبك ويبارك لك في دخلك ويبارك لك في مالك ويعطيك الأجر العظيم والثواب الجزيل. الأخت شريفة من تونس سألت عدة أسئلة. السؤال الأول: الدولة هناك في تونس عاملة راتب لمدة سنة، راتب شهري لمدة سنة لكل خريج يحمل شهادة عليا يعمل في شركة قطاع خاص، كأنها صورة من صور تشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص، فبتقول حكم من يعمل عقد عمل وهمي ليتقاضى هذا الأجر. لا، هذا لا يجوز يا أخت شريفة، لأنه تحايل على أخذ المال بغير حق. نحن نقول إن الدولة جعلت هذا المقابل الشهري لمدة سنة لمن يعمل بعقد عمل خاص، إذن فهي وضعت شروطا لمستحق هذه المساعدة أو لمستحق هذا الدخل أو هذا الأجر أو هذه المنحة أو هذه الهبة، فمن تحايل ليحصل عليها وليس من أهلها فقد أخذ ما لا يحل له. الموظف الذي يخرج يوميا قبل الدوام بساعة بإذن من رئيسه المباشر، ما حكمه وهل يجوز هذا أم لا؟ إن كان رئيس المباشر يملك الإذن، يملك هذا الإذن فلا بأس، أما إن كان لا يملك الإذن وهناك من هو أعلى منه سيسأله ويحاسبه فهذا لا يجوز. ومعلوم أن الرئيس المباشر يملك الإذن لكن في حدود، يعني الرئيس المباشر يملك الإذن في الحالات الضرورية. نعرف في بعض المصالح الحكومية أن الموظف له عدة أذن في الشهر، إذنين ثلاثة أربعة في الشهر حسب ما تعرفوا عليه، يبقى حسب اللوائح وحسب العرف الموجود في هذه المصلحة، لكن أن يأذن له يوميا إن كان هذا في سلطته وهو يراعي الملائمة والموائمة وخروجه قبل ساعة من وقت الانصراف لا يؤثر على العمل ولا يعني لا يسبب حرجا، إن كان هذا هو الحال والرئيس يملك الإذن فلا بأس، أما إن كان غير ذلك فسنجد أننا نقع في مخالفة، لأن الرئيس في العمل له سلطات محدودة، فإن كان يتصرف في حدود سلطاته فلا بأس، أما إن تجاوز هذه السلطات فإن إذنه أو تصرفه يعد معيبا. الزوجة التي تخرج لبيت أمها أو أختها بغير إذن زوجها، لأن الزوجة في العمل وهي لا تستطيع أن تخاطبه أو تكلمه أو تستأذن منه، الأصل أن هذا لا يجوز، لا يجوز الخروج إلا بإذن من الزوج، لكن الإذن له صورتان. الصورة الأولى إذن صريح، تقول له أنا أريد أن أخرج اليوم لأذهب إلى المكان الفلاني، فيقول لها اخرجي لا بأس، هذا إذن صريح. الصورة الثانية للإذن الإذن الضمني، وهي أن يأذن لها ضمنا أن تخرج إن احتاجت في أماكن معينة، إلى السوق، إلى بيت أمها وأبيها ونحو هذا، إن احتاجت فهذا إذن ضمني. الصورة التي سألت عنها الأخت شريفة تقع تحت دائرة الإذن الضمني، لأنها لا تستأذن زوجها، فإذا ما جاء من عمله أخبرته بأنها خرجت وهو يقرها ولا يغضب ولا يقول لها لماذا صنعت هذا أو لماذا فعلت هذا، إذن فقد أعطاها إذنا ضمنيا. بتقول اغتسال المرأة بغير حل الضفائر، هو لا يجب ولا يشترط على المرأة في غسل الجنابة أن تحل ضفائرها، وكذلك لو كانت عاملة قصة في الكوافير وعاملة فورمة معينة وخايفة على الفورمة، بعض النساء بتضع كيس من البلاستيك على الرأس حفاظا على فورمة الشعر اللي عملها الكوافير، هذه الصورة تمنع الغسل، لأن الغسل يجب فيه أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، ومن أجزاء البدن هذه فروة الرأس، فلا يجوز أن تضع المرأة هذا الكيس وهي تغتسل من الحيض أو من الجنابة، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا حائل يمنع من تمام الغسل بل من صحته. لكن ممكن تلبس كيس من القماش، طاقية من القماش لا تمنع وصول الماء لا بأس، أو تنزعها وتغسل مع المحافظة على الضفائر وعلى فرمة الشعر لا بأس. يبقى في غسل الجنابة لا يجب على المرأة أن تحل ضفائرها أو أن تنقض شعرها أو أن تغير تسريحة الشعر، المهم أن تصب الماء على رأسها وأن يصل الماء إلى أصول شعرها. وقد جاء في الحديث الثابت أن ابن عمر كان يفتي بغير هذا فأنكرت عليه عائشة، كان ابن عمر يفتي نساءه أن ينقضن ضفائرهن عند الاغتسال، فلما بلغ ذلك عائشة قالت عجبا لابن عمر أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني إذا كان يأمرهن بنقض الضفائر وهذا قد يشق عليهن، تعرفين المضاد في تسريح الشعر ممكن تبقى ضفيرة واحدة، ممكن تبقى ضفيرتين، ممكن في ضفائر صغيرة كثيرة، هذه أشياء الإسلام لا يتعرض لها طالما أنها زينة للزوج، لكن من العسير ومن الصعب أن تلزم المرأة أن تحل كل هذه الضفائر وأن تعيدها، والمرأة مأمورة بالزينة لزوجها، مأمورة بحسن المظهر أمام زوجها. يبقى هنا إيه؟ الإسلام خفف ويسر. عائشة تقول عجبا لابن عمر يأمرهن أن ينقضن ضفائرهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، تقول هذا من باب العجب والتعجب، ثم قالت قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن أحثي على رأسي حثيات، حثيات يعني تأخذ كده المية بإيديها وتحط على الرأس، فما أزيد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة فلا أزيد على أن أحثي على رأسي حثيات. أما غسل الحيض فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة تغتسل من الحيض مرة واحدة في الشهر، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أن تدلك فروة رأسها وأن تنقض ضفائرها، وإن كان بعض أهل العلم قال لا فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، لكن هذا الذي أقوله هو الراجح من أقوال أهل العلم، نفرق في نقض الرأس، نقض شعر الرأس وتدليك الرأس، نفرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض بالنسبة للمرأة. الأخ محمد من الجيزة سأل عن شراء السيارات عن طريق البنوك الإسلامية بالتقسيط أو بالأجل. نقول له يا محمد إن كان البنك يشتري السيارة لنفسه ثم يعيد بيعها لك مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل فلا بأس. أقولها مرة ثانية، أنت يا محمد تطلب السيارة من البنك، وليكن سيارة موديل كذا سنة كذا لونها كذا كل تفاصيلها، اتفرجت انت عليها في المعارض وشفتها، فعجبك موديل معين، نوع معين، ماركة معينة، السنة تاريخ الانتاج معروف، اللون معروف، انت طلبت مواصفاتك، فعرضت هذه المواصفات على البنك، البنك قال لك انا ابيع لك، انا ابيع لك. طبعا البنك ليس عنده، كيف تبيع لي؟ يقول انا اشتريها ثم ابيعها لك. يبقى هنا لا بأس، ان كان سيشتريها اولا ثم يبيعها لي ثانيا لا بأس، لا بأس، يشتريها بسعر السوق، ربما يأخذ خصما خاصا، ثم بعد ذلك يعيد بيعها بالأجل على أقساط نتفق عليه أو نتفق على هذه الأقساط مع البنك، يبقى هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أمال الذي به البأس إيه؟ الذي به البأس، الذي لا نحبه، الذي نكرهه كراهية التحريم، الذي نخشى من الشبهات فيه، ألا يتملك البنك السيارة، يكون البنك مجرد ممول. يبقى أنت بتشتري من المعرض والبنك بيدفع الفلوس لصاحب المعرض، وإن بعد كده بيستوفي منك الفلوس مع الزيادة، يستوفي منك النقود مع الزيادة، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. في بعض الصور البنك يوكلك في الشراء، هذا لا يجوز، أو هذا فيه شبهة، في القلب فيه أشياء. يبقى إذن إذا اشترى البنك ثم باع فلا بأس، اشترى شراء صحيحا وتملك ثم بعد ذلك باع ما يملك فلا بأس يا محمد. الأخ ساهر يريد أن يعمل عمرة ووالده توفي ويريد أن يعمل عمرة لوالده. هو لا يجوز أن تعمل عمرة لوالدك قبل أن تعتمر عن نفسك. يبقى أنت أولا يا محمد اعتمر عن نفسك، اعتمر عن نفسك، ثم إن أردت بعد ذلك أن تعمل عمرة لأبيك فاعمل. هو أنا أعلم أنه يريد أن يسأل عن عمرة التنعيم، عمرة التنعيم، ونحن نكره هذه العمرة لأنها ليست من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول لنا قائل، هل هي فاسدة؟ هل هي باطلة؟ هل هي غير متوافرة الأركان والشروط؟ أقول له لا، ما قلنا ذلك، هي عمرة توافرت فيها الأركان والشروط، أحرم بها الإنسان من الحل ودخل إلى مكة محرما وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر، عمرة تم، عمرة تم. أما اللي بنكرهها، لماذا نكرهها؟ نكرهها لأنها لم تكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي ما إنسان يصلي ركعتين على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يقول أنا هصلي ركعتين في هذا التوقيت، قد يكون صلاة ركعتين في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي لا يجوز. ليه؟ لأن احنا في وقت ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا وقت نهينا فيه عن الصلاة. طب لو كان بين الظهر والعصر يجوز، يجوز. طب لو عايز أعملها دائمة وسنة، هنا كراهية، كراهية إيه؟ إنني أسن ما ليس من السنة، أسن ما ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمر عمرة واحدة في السفر الواحد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع 100,000 في حجة الوداع، لم يفعل أحد منهم هذه العمرة إلا ما كان من شأن عائشة حينما حاضت ففسخت عمرتها إلى الحج، ثم لما قضت حجها أرادت أن تعتمر عمرة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الأحوال هي عمرة يؤذن فيها في أحوال خاصة. فإذا كان يا أخي ساهر تريد أن تعمل عمرة لوالدك وتتشوف لهذا وتتشوق لهذا، فأنا أنصحك بأمور، منها كثرة الدعاء لأبيك، منها الصدقة التي تهب ثوابها لأبيك، منها إن أنت تطوف بالبيت وتهب الثواب لأبيك، وكذلك إن أردت أن تعتمر هذه العمرة لأبيك فأنا أرى أنه لا بأس بها، لا بأس بها برا بأبيك بعد أن تكون قد اعتمرت أنت لنفسك أولا، لكن لا تسرف فيها. أنا أقول هذا لأن إخواننا في مصر يسرفون في هذه العمرة، والإسراف فيها يخالف هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم آية تزوجت على غير رغبة منها، يعني وافقت تحت تأثير، لا نريد أن نقول أنها كانت رافضة وزوجت وهي كارهة، لكن هي تزوجت لكن تحت ضغط وتحت تأثير من أهلها بتجد غضاضة في معاملتها مع هذا الزوج، وبتجد صعوبة في القيام بحقه في المعاشرة. تقول أنا مريضة وأنا وأنا. نقول لها يا أم آية، يعني أنت تزوجت هذا الرجل، أنت تزوجت هذا الرجل، إذا كان هذا الرجل لا يسيء إليك، لا يسيء إليك، فينبغي عليك أي أنت أيضا أن تحسني إليه. لكن أم آية ذكرت بعد ذلك أنه لا يصلي وأنه سيء الخلق، هذه أشياء أخرى، هذه أشياء أخرى. زوج سيء الخلق، زوج لا يصلي ولا ينتصح ولا يرتدع ولا يرجع إلى دينه وإلى ربه، هذا الأولى أن يهجر وأن يقاطع، وأن تأخذي الوسائل لتفارقيه، كل الوسائل المتاحة للمفارقة تسعي إليها إذا لم يكن سينصلح حاله. لكن قضية أن أنت تزوجت رجل على غير هواك أو على غير ما تهوين، فأنا دائما أبدا أقول مقولة عمر: وهل كل البيوت تقوم على الحب؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين العشرة؟ أين حسن الجيرة؟ حسن السكن؟ يعني هناك أشياء أخرى تستقيم بها البيوت كثيرا، لكن إذا كان الزوج بهذه الصورة التي ذكرتها أم آية من أنه يعني سيء الخلق ويسب ولا يصلي لا يحافظ على صلاته، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. إن لم يرجع، إن لم يتب، إن لم ينصلح حاله، فلها أن تسعى في الفراق منه والطلاق منه. الأخ صالح من السر ومن دمياط سأل عن الجنة التي سكنها آدم أو دخلها آدم، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة على الأرض؟ الحقيقة إن هذه مسألة اختلف فيها البشر قديما وحديثا. فالمشهور عن أهل الأديان السابقة على الإسلام أنهم يزعمون أنها جنة على الأرض، منهم من يقول أنها كانت في اليمن في عدن، ومنهم من يقول أنها في الهند، ومنهم أن يقول أنها في الشام أو في العراق أو في مصر، كل الناس يقولوا كانت في بلدنا. لكن لا يوجد أي دليل، لا يوجد أي دليل، لا دليل نقلي من الوحي، ولا دليل عقلي، ولا حتى دليل جيولوجي تاريخي يقول إن كان في على الأرض جنة بهذه المواصفات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى والتي دخلها آدم. فآدم دخل جنة فيها كل مواصفات جنة الخلد. الشيء الوحيد الذي افترقت فيه هذه الجنة عن جنة الخلود أن آدم لم يدخلها للبقاء، وإنما قدر الله عز وجل أن يكون آدم للأرض أولا ثم للجنة ثانية. فربنا قال: إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قال بعدها لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، ثم أخرجه بعد ذلك منها بذنبه ومعصيته. أهل السنة والجماعة يا أخي صالح، أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد. أنا حريص أن أقول هذا مذهب أهل السنة عشان ما نخشش في جدال مع المذاهب الأخرى، لأن المعتزلة قالوا جنة على الأرض، وافقوا ما هو منقول عن أهل الكتاب. المعتزلة، الجهمية، بعض المتأثرين بالآراء الكلامية قد يقولون هذا، بعض المتأثرين بالآراء الكلامية قد يقولون هذا، لكن لا، ده مذهب أهل السنة أنها الجنة التي خلقها الله وأعدها الله لعباده المتقين يوم القيامة، هي الجنة، هي عين الجنة التي دخلها آدم وخرج منها آدم. فالراجح من كلام أهل العلم، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة، معتقدهم هنا معتقد صحيح، ندين الله عز وجل به. معنا اتصال الأخت هند. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، أنا ليا ثلاث أسئلة عند حضرتك.
اتفضلي يا هند.
أول حاجة، أنا جوزي شغال بيركب رخام كويس، وبعدين في ناس أحيانا بيقولوا له، يعني الناس اللي هو بيركب عندهم دول بيقولوا له عليهم كلام مش كويس.
بيقولوا
يعني
على مين؟
يقولوا له إيه؟
بيقولوا له إيه؟
بيقولوا لهم عليه يعني في واحد قال له ده اللي انت البيت اللي انت بتعمله دوت صاحبه بيتاجر في المخدرات. دلوقتي ثلاث مرات حصل الموضوع دوت.
يعني كل ما يروح يشتغل في بيت يبقى بيت مش كويس.
هو ثلاث مرات في ناس قالوا له كده، قالوا له ده يعني المقاول اللي انت شغال معاه دوت اصلا فلوسه كلها من تجاره المخدرات. بس هو مش شغال مع المقاول ده في كل شغله، بس هو احيانا المقاول ده بيجيب له شغل.
ماشي يا هند، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني هو كان قبل كده حصل بيني وبينه مشكله بصراحه، وانا قلت له طلقني، فهو قال لي لما ننزل، اما ننزل مصر، بس ما قاليش لما ننزل مصر هطلقك. فانا عايز اعرف هو يعني الكلمه دي فيها حاجه ولا ايه؟
وانت خلاص رجعتي في كلامك؟ ماشي يا هند.
طيب اخر سؤال، انا بنت اختي يعني هتتجوز قريب، وبعدين جم على موضوع القايمه وحصلت مشكله على القايمه وكده بسبب الذهب وكلام زي كده، فبعدين جوز بنت اختي دوت اتصل بي علشان ان انا اكلم اختي، وبعدين قال لي كلام بايخ قوي وشتم في اختي وشتم في بنت اختي وكده، واحلف لي بالله ان هو مش هيخلي اختي دي تروح عند بنتها ولا بنتها تروح عندها، فاقول لهم انا الكلام ده ولا لا؟
ماشي يا هند،
شكرا.
معانا الاخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا مولانا.
مرحبا.
الله يبارك فيك. عندي بنت جادلتني شويه، هي دكتوره، فجادلتني زعلان لي يا بابا، زعلان لي زعلان لي، مفيش حاجه، وانا مريض شويه ومتعود ان هي تروح معايا كل اسبوع للدكتور تشرح الحاله بتاعه الاسبوع كله، فأقسمت عليها يمين طلاق إن هي ما تروحش معايا للدكتور أبدا.
ماذا قلت يا أخي محمود؟
نعم،
ماذا قلت في قسمك؟
علي الطلاق، ما هتروح معايا للدكتور تاني.
نعم.
فطبعا هي البنت صعبان عليها، والموقف كان سيء جدا لأبعد الحدود يعني.
نعم.
فإيه المخرج من هذا الحوار؟
انت متعود تحلف،
وانا ما كانش مقصود الطلاق.
متعود تحلف الطلاق؟
لا 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 لا،
ما مش متعود.
لا.
طيب ماشي، عفى الله عنك.
وليس مقصود اليمين كان وقوع طلاق، يعني هو كان نوع من انواع الغضب،
لكن ما كنتش تقصد الطلاق.
لا.
ماشي يا اخ محمود، اسمعني عبر الشاشه. الاخت ام ساره من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. يعني لو سمحت يا شيخ سؤالين.
اتفضلي.
لو امي اشتكت لي من اختي يعني، فهي عجوز واشتكت لي يعني، فانا يعني بحكي الحكايه الى بنتها يعني من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان ما تقعش اختي في العقوق يعني، فانا بنصحها بس على طريق بنتها، لاني مش ما يقعش اشكال بيناتنا، فانا ابعث بنتها واقول لها انت قلتي وعملتي كذا وتصرفتي غلط مع امك يعني، فهل هذه نميمه او يعني ما فيش حاجه؟ وبعدين امي عملت عمليه، فبابا لسه عايش، وكنا يعني اتفقنا ودفعنا يعني العمليه، بس الناقص بتاع العمليه بيطلبوا شيك كضمان يعني، فانا انا بنتها متزوجه وما احبش مشاكل يعني ماليه ومشاكل مع الشيكات، فلما طلبوا الشيك انا رفضت يعني اعطي، بس اعطيت المبلغ واعطيت حتى يعني اكثر من اللي اعطوه اخواتي، بس رفضت الشيك يعني، واستسمحت من الوالدين، وبس يعني هل انا اثمه ام لا يعني؟ اريد
مش انت دفعت ثمن العمليه؟
نعم.
مش دفعت ثمن العمليه؟
اي دفعت الحصه اللي علي او حتى اكثر يعني، بس
وتمت العمليه؟
تطلب. نعم.
تمت العملية؟
تمت الحمد
طب
لله.
الحمد لله.
بس المصحة بتطلب على الباقي اللي لسه تطلب شيك كضمان يعني، فأنا برفض ما أعطيش شيكات يعني كده يعني.
أحسنتي.
مبدئي أنا ما أعطيش شيكات.
أحسنتي.
استسمحت من والدي وما أعطيتش، بس أنا لسه يعني خايفة من ربي وكده علشان العقوق يعني.
عفى الله عنك.
أريد أن أعرف. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى. الاخت ام كريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ، حضرتك انا كنت في وقت يعني زعل كده وضيق، فقلت لزوجي تحرم عليا.
نعم.
فهل يعني ما حكم الشيخ؟
ماشي يا ام كريم، عفى الله عنا وعنك. ارجع بقى للاسئله التي بين يدي. ام عبد العزيز الحقيقه ذكرت لنا مشكله يعني انا حاولت انني يعني اقاطعها في الكلام الا تستزيد. مشكله معروف انها اذا ذكرت مثل هذا الكلام على الشاشه ربما يعني يكون هذا تعقيدا للمشكله. زوجة ابنها خرجت من البيت، طبعا ابنها يسكن معها في البيت. زوجته خرجت من البيت، اتهمت والده اتهام باطل، يشترطون عليه اشتراطات لا يطيقها ولا يتحملها، انه يكتب شيك، انه ياتي بشقه خارج البيت الى غير ذلك. الحقيقه انا عارف ان ام عبد العزيز غضبانه، يعني بتتكلم باعتبار انها طرف اصابه ضرر واصابه اذى، وهذا هو ولدها الوحيد، تريد ان يكون معها في البيت، وطالما ان الولد معها في البيت في شقه مستقله لا ينبغي لزوجته او لاهل زوجته ان يجبروه على ترك بيت ابيه وامه. ان كانت البنت تغلق باب شقتها على نفسها، يعني اذا كانت البنت تخاف او نحو هذا تغلق على نفسها باب الشقه. انا لا اريد ان اتكلم في التفصيلات لانها اشكاليه، لانها مشكله، لكن انا اوجه نداء. العلاقات الزوجيه لا تخلو من اشكاليات، لا تخلو من مشاكل. لو بدانا في حل المشاكل بهذه الطريقه العنيفه المشاكل لن تنتهي، المشاكل ستزداد، سنصل الى قرارات صعبه، سنصل الى الطلاق. الإنسان العاقل لما يحل مشاكله خاصة المشاكل الزوجية لا يحتاج إلى قسم الشرطة، لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء القبيحة، يعني هذا أمر لا يليق بعاقل، فضلا عن متدين أو متدينة. فأنا يعني أنصح أم عبد العزيز إن ولدها يعني يحاول يسعى في الصلح مع هؤلاء، يحاول يعملوا جلسة يجلس فيها طرف من أهله وطرف من أهلها، جلسة يجلس فيها بعض أهل الفضل، بعض أهل العلم، بعض أهل الخبرة بالحياة الزوجية، ليحاولوا التوفيق بين الزوجين، وإن شاء الله ربنا يوفق بينهما. الأخ محمود من الأقصر يريد أن يعرف الناس فضل وفوائد المداومة على الاستغفار، يعني هذا موضوع لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في وقت لاحق، من الموضوعات المهمة جدا. أن الإنسان بطبعه خطاء، الإنسان بطبعه يخطئ، وخير الخطائين التوابون، والتوبة والاستغفار ليست فقط من ذنب أنت وقفت عليه أو أنت تعرفه، بل التوبة مطلقا والاستغفار مطلقا. والاستغفار تنقية للجسم، تنقية للبدن، تنقية للقلب، تطهير للقلب، تطهير للعمل، كما سئل ابن الجوزي عن أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ طبعا كلاهما مطلوب، كلاهما له فضل عظيم، لكن أيهما أولى أو أيهما نكثر منه؟ فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الماء والصابون منه إلى العطر والبخور، وهذا حق. الإنسان الملوث بالمعاصي والذنوب محتاج إلى التوبة، محتاج إلى المغفرة أكثر من حاجته إلى التحلية بالطاعة، لكن كل هذا مطلوب. يعني لا نريد أن نفهم من هذا أننا نستغفر ولا نسبح، أو لا نقول لا إله إلا الله، أو لا نعمل الطاعات، كل يتسق أو كل يأتي في سياقه وفي وضعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وعلمنا أن نستغفر الله بعد الصلاة، بعد الصلوات، بعد كل صلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار كما جاء في سورة نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا لما قال رجل للحسن إني أريد الولد أسأل الله الولد، قال له استغفر الله. آخر قال له أطلب المال وأسأل المال، قال له استغفر الله. تعجب جلساؤه من جوابه، كلما سئل أو جاءه مستفت يطلب شيئا يقول له استغفر الله. فقرأ عليهم هذه الآية استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، فمن شكى الجدب وقلة المطر فعليه بالاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، من أراد المال فعليه بالاستغفار، ومن أراد البنون فعليه بالاستغفار، المال والبنون. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا منهج الطائعين، منهج المؤمنين، أنهم لا يكفون أبدا عن الاستغفار، وخاصة بعد الطاعات، لئلا يغتر الواحد منا بطاعته. علمنا أن نستغفر بعد الصلاة، بعد التسليم من الصلاة، وبعد قضاء مناسك الحج نستغفر، ونكثر من الاستغفار ونكثر من ذكر الله عز وجل. الأخت زينب قالت حض الله بيني وبين حاجة حماتي، حماتها ماتت توفت، فقالت حض الله بيني وبين حماتي. طبعا كلمة حض الله أنا ناقشتها من قبل في لقاء سابق، وقلت ما معنى حد الله؟ يعني الله هو الذي يحد الحدود، الله هو الذي يحد الحدود، هو الذي يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله التي يحدها هو الله مش احنا، لكن إذا وجدت حدا من الحدود لا أتجاوزه. احنا تكلمنا في هذا في مرات عديدة، خاصة في باب الحدود أو في كتاب الحدود من فقه المعاملات. لكن أنا أعلم أن كثير من الناس يستخدم هذه الكلمة بمعنى اليمين، بمعنى اليمين، حض الله بيني وبينك يعني والله لا أقربك، حض الله بيني وبين حاجة حماتي يعني والله لا أقربها. إذن فهنا معنى اليمين، وهو يمين بالله، يعني وإن لم يكن اللفظ هو لفظ اليمين إلا أن المعنى معنى يمين. زوجها بيقول لها الحاجات اللي في البيت دي حاجات يعني نصيبي ميراثي، فاستخدميها لا شيء عليك. أنا بقول لها يعني كفري كفارة يمين ولا شيء عليك في استخدامها، كفري كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن كنت لا تستطيعين الإطعام فصيام 3 أيام، ثم لا شيء عليك في استخدام هذه الأشياء. أم جهان ابنها قال علي الطلاق مدخل البيت، زعل مع أبوه فقال علي الطلاق مدخل البيت. ودي مسألة يعني عجيبة وغريب، الولد لسه متجوز، حصل نقاش بينه وبين أبيه، يعني حتى ما ينبغي لولد أن يحلف على أبيه. يعني الأب يا أخوانا له مكانة، له منزلة، له درجة. يعني يا أم جهان لابد أن ابنك تعلمي هذا، لابد أنه يعرف هذا، وأنا يعني أريد أن يسمع هذه الفتوى مني، فيتقي الله في أمه، اتقي الله في أبيه، اتقي الله في نفسه، اتقي الله في زوجته. وبعدين يا أخي اختلفت مع أبيك، ما ذنب زوجتك تقول علي الطلاق من داخل ولا من خارج؟ يعني أنت تعرض نفسك لمخالفة الشرع، من كان حالفا فليحلف بالله أولا، تعرض نفسك لهذه المخالفة الشرعية الخطيرة عقديا كمان، يعني من كان حالفا فليحلف بالله، ألا تعظم ربك؟ ثم قضية أن أنت تقسم على أبيك بهذه الصورة الفجة، هذا أمر ليس من البر، ليس من حسن الصلة للوالد، فيجب عليك أن تحسن في معاملة أبيك. وإن أساء لك أبوك أحسن أنت، فالوالد باب من أبواب الجنة. لكن على كل الأحوال يا أم جهان، يعني ينبغي على ابنك أن يتوب من هذا اليمين، فلا يقسم إلا بالله ولا يحلف إلا بالله. ثم بعد ذلك ثانيا يكفر كفارة يمين كأنه أراد أن يقول والله، فزل لسانه وأخطأ لسانه وقال علي الطلاق، فيكفر كفارة يمين ولا يعود إلى مثل هذه الأيمان أبدا. الأخت هند من ليبيا زوجها بيشتغل في عمل تركيبات رخام في العمارات والبيوت والشقق، بيشتغل مع مقاول، قيل له إن هذا المقاول كسبه حرام أو إنه بيعمل في تجارة المخدرات. إن كان مجرد إشاعة شائعة قيل له، وكلمة قيل دي كلمة خطيرة، من الذي قال؟ ما الدليل على ما يقول؟ لماذا لا يبلغ عنه السلطات؟ إلى آخر هذه الأشياء. يبقى هنا لا نعتد بهذا الكلام، لا نعتد بهذا الكلام المرسل، الكلام الذي يعني يطلق هكذا في الهواء كالشائعات لا يعتد به، وإنما لا نتكلم إلا بالبينات. فعمل زوجك في تركيب الرخام لا بأس به، وهو ما بيعملش معه وحده وإنما يعمل معه ومع غيره، فلا شيء عليه في هذا. قالت لزوجته طلقني، قالت لزوجها طلقني طلقني، ودي من الأمور الخطيرة التي ترتكبها المرأة. المرأة يعني إذا غضبت طلبت من زوجها أن يطلقها، والزوج إذا غضب طلق امرأته، وكلاهما ليس على خير، لأن الإنسان الذي يحترم دينه يحترم نفسه يخشى ربه لا يسارع إلى إيقاع كلمة الطلاق وهو لا يريد، وهو لا يريد. ليس على أتفه الأسباب نطلق، ليس لأجل الغضب نطلق، لا المرأة تطلب الطلاق ولا الرجل يوقع الطلاق، فإن لإيقاع الطلاق ضوابط ذكرتها مرارا وتكرارا، أن تطلق امرأتك بعد أن تدرس العلاقة والعشرة وتنظر إلى هل هناك استدامة للعشرة أم لا، فإذا أخذت قرار الطلاق قرار عقلاني بحت تأخذه في شهر في شهرين في سنة في سنتين، حينما توقع الطلاق توقع طلقة واحدة منجزة في طهر لم تمسها فيه، فلا تطلق في الحيض ولا تطلق في طهر مسستها فيه، في طهر لم تمسها فيه، ثم لا تجمع كلمات الطلاق في لفظ واحد، هي طلقة واحدة. فإذا ندمت على الطلاق جعل الله لك فرصة الرجعة، وتمسك امرأتك في البيت حتى بعد الطلاق، حتى إذا أردت أن تراجعها يسر الله عليك سبيل الرجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن تقول له طلقني إذا غضبت، فإذا قال لها أنت طالق تغضب وتزعل وتقول طلقني، طب أنت التي أنت يعني تعاملت معه بهذه الطريقة، هو مستفز وأنت مستفزة، لا ينبغي أن نلجأ إلى الطلاق في مثل هذه الأحوال أو في مثل هذه الظروف، عفى الله عنا وعنك يا أخت هند. لكن هو يعني أنا أجد أن الزوج كان أكثر حكمة لما قالت له طلقني، وألحت عليه قال لها طيب لما ننزل مصر، لما ننزل مصر. هل وقع الطلاق؟ لا لم يقع الطلاق، لأن لما ننزل مصر هبقى طلقك، هبقى طلقك إن أردت إن شئت. يبقى هو هنا أجاب جوابا حسنا، إنه إيه؟ إنه أسكتها في ساعة الغضب، أسكتها ولم يوقع الطلاق. بتقول إن في جوز بنت أختي أو خطيب بنت أختي مشكلة، عامل مشكلة مع أهل زوجته أو أهل خطيبته على القايمة وعلى الذهب، بتقول فكلمني وقال كلام مش كويس وشتم وعمل، بتقول هل يجوز أنني أخبرهم بهذا الكلام؟ لا 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 ينبغي عليك ولا يجوز لك أن تذكري كلاما يؤدي إلى الفساد والإفساد، لعل الله أن يصلح بينهم، فكلامك هذا لن يؤدي إلى الإصلاح وإنما سيؤدي إلى الفساد والإفساد، فلا يجوز لك أن تذكريه لهم أو أن تخبريهم به. الأخ محمود مريض عفى الله عنه، في لحظة من لحظات الغضب والانفعال بنته بترجعه وهو بيرجعها، فقال لها علي الطلاق ما تروحي معاه للدكتور تاني. طبعا هو بيحتاج إليها في ذهابه إلى الطبيب، يحتاج إليها، هي التي تصحبه وهي التي ترافقه، وأنتم تعرفون هذه التفصيلات، فماذا يصنع؟ نقول له يعني عفى الله عنا وعنك، شفاك الله وعفاك، وعفى عنك في هذا القسم وهذا اليمين الذي أقسمت فيه بغير الله. يا أخ محمود، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. نقول للأخ محمود أيضا يعني كفر كفارة يمين، هذا لا يقع به طلاق. قولك علي الطلاق مطروحي معي تاني لن يقع به الطلاق إن شاء الله، وعليك أن تكفر كفارة اليمين. بعض الناس بيتعجبوا أني بأفتي بكفارة اليمين في يمين الطلاق، مع أني بقول أنه يمين غير واقع أو يمين غير منعقد، وأن اليمين المنعقد هو اليمين بالله. أنا أنظر هنا لمعنى اليمين لا للفظ اليمين، أنظر إلى زي ما قلت حد الله، نظرت لمعنى اليمين لا للفظ اليمين، فحد الله ليست من ألفاظ الأيمان. فألفاظ الأيمان والله بالله تالله والله العظيم إلى آخر هذا. فنقول للأخ محمود نحن تنظر إلى معنى اليمين كأنك أردت أن تقول والله فقلت علي الطلاق، فكفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم، إن كنت لا تستطيع يبقى صم 3 أيام. لكن الأخ محمود مريض، مريض يعني قد لا يستطيع الصوم، قد لا يستطيع الصوم. إذا كان لا يستطيع الصوم ولا يستطيع الكفارة يبقى إيه؟ يبقى تظل الكفارة دين، تظل دينا في عنقه حتى يستطيع. أم سارة من تونس بتقول أمي اشتكت لي أختي، فأنا ذكرت لابنة أختي من باب النصح لها ولأمها، يعني ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة، لكن لأنصحها بطريق غير مباشر. هل هذا يقع في الغيبة والنميمة؟ أقول لها لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت لم يكن في نيتك أن تغتابي أختك أو أن توقعي بينها وبين أمها أو بينها وبين ابنتها، وإنما أنت أردت لها النصح وأردت أن يصل إليها النصح بطريق غير مباشر. كان الأولى بك أن تكلمي أختك بينك وبينها، هذا هو الأولى، من غير ما تجعلي بينك وبينها رسول، خاصة إذا كان هذا الرسول هو ابنتها، فهذا هو الأولى. لكن طالما أنك يعني ما أفسدت وما أردت الإفساد وما أردت الوقيعة وما أردت النميمة فعفى الله عنك ولا شيء عليك. تقول لما أمي يعني احتاجت لعملية ساهمنا جميعا في نفقات العملية، ودفعت أنا ما يخصني من هذه المساهمة، كل واحد من الأولاد دفع شيء. تقول لكني رفضت التوقيع على شيك للمستشفى، المستشفى أحيانا بيطلب شيك عشان باقي الأتعاب، تقول رفضت التوقيع على شيك. إذا كنت قد رفضت التوقيع على شيك لأنك لا تريدي، تخافي من مغبة هذا التوقيع، ثم استطعتم أن تصلوا إلى تدبير المبلغ وعمل العملية، لا شيء عليك، لا شيء عليك في هذا إن شاء الله. أم كريم تقول قلت لزوجي تحرم علي، ما حكم هذا؟ إذا قال الرجل لامرأته أنت حرام علي فإنه بهذا يكون قد كذب. ليه؟ لأن هي حلاله ولا حرامه؟ هي حلاله، الله أحلها له بعقد الزواج، فإذا قال لها تحرمين علي فقد كذب. وبعض الناس يجعل تحرمين علي هذه من كنايات الطلاق، إن أراد بها الطلاق يقع الطلاق، لأنها لفظ ليس صريحا في الطلاق. الذي عليه الفتوى إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، الذي عليه الفتوى أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، طالما لم يقصد الطلاق يبقى لا يقع به الطلاق ويكفر كفارة يمين. أخذوا هذا من حديث عبد الله بن عباس الذي رواه مسلم في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال ابن عباس في الرجل يحرم امرأته قال عليه كفارة يمين، لأن ربنا قال في مطلع هذه السورة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طب لو الزوجة هي اللي قالت لزوجها أنت حرام علي أو تحرم علي، ما حكم هذا؟ أهل العلم يختلفون في هذا على قولين. القول الأول أن هذا لغو لا ينعقد به شيء، تقول له تحرم علي، تقول له أنت عليك ظهر أمي، تقول له أنت طالق، كل ده كلام فاضي، كلام لا ينعقد، كلام لا يترتب عليه أحكام شرعية. لماذا؟ لأن المرأة لا تملك الطلاق ولا تملك التحريم، يبقى كلامها هنا من اللغو، لكن يجب أن تتوب إلى الله منه. القول الثاني أنها عليها كفارة يمين. القول الثاني لما تقول لزوجها أنت علي حرام يبقى عليها كفارة يمين، لكن القول الأول هو الأشهر وهو الأقوى وهو الأظهر وهو الذي عليه الفتوى. نقول لأم كريم عفى الله عنا وعنك ولا شيء عليك إن شاء الله. معنا أسئلة أخرى يا أخونا؟ طيب معنا أسئلة الاس ام اس أو الرسائل القصيرة. هل يجوز معايدة أهل الكتاب في أعيادهم؟ أنا بقول إن أهل الكتاب إن كانوا أهل ذمة أهل جوار لهم علينا حقوق، من هذه الحقوق مثلا حقوق الجار، إنك تهدي له، تطعمه مما تطعم، تأكل طعام ونحو هذا. لكن طب واسي في حزنه واسي أشاركه في فرحه بشرط، بشرط ألا أقره على معتقده. فإن كان إن كانت الأعياد أعياد شركية لا يجوز لنا أن نعايدهم فيها أو أن نهنئهم بها، والله أعلم. معنا اتصال الأخ خليل من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيفك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صراحة أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لمشايخنا على قناة الرحمة، يعني بالنسبة للفتاوى على أي مذهب بتصير؟ لأنه أحيانا بشوف شيخ مثلا بيفتي فتوى وشيخ تاني بيفتي فتوى مناقضة لهذا. يعني مثلا سمعت فضيلة الشيخ محمد حسان عم بيقول أنه زيارة القبور للنساء مسموحة، والعكس كان سمعته عن شيخ تاني. والسؤال الثاني يعني بيقول بالنسبة للأحاديث الضعيفة والقوية، على أي أساس العلماء قسموها لضعيفة وقوية؟ يعني ممكن نشوف بصحيح البخاري حديث قوي وحديث ضعيف، طب ما هو اسمه صحيح البخاري، فكيف يعني هو صحيح؟
لا، هو صحيح البخاري ليس فيه ضعيف. يعني أنا هتكلم معك في هذا إن شاء الله. الأخت أم سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم سيد.
شيخ، أنا حمات عبد العزيز اللي والدته كلمتك من شوية.
أيوة.
فأقسم بالله العظيم إن إحنا ما نستاهل منهم كده. بنتي،
أنتوا هتحولوا المشكلة على الفضائيات يا أم يا أختي، ربنا يبارك فيك. أنا قلت الكلام عشان ما نحولش المسألة لمشكلة على الفضائيات. ربنا يبارك فيكم. إحنا عايزينكم تقعدوا مع بعض وتحاولوا تلموا الدور، وتحاولوا كل إنسان يعفو عن زلة أخيه. يعني أنا معلش قاطعتك عشان مش هينفع إن إحنا يعني تنتشر مشاكلنا بهذه الصورة من خلال الفضائيات. معنا مين؟ معنا اتصال. إيه؟
السلام عليكم.
الأخ سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. الله
يخليك. تفضل يا سعيد.
أنا والله في السعودية مقيم
بالسعودية. علي صوتك.
أنا هنا مقيم بالسعودية.
نعم.
أنا مقيم بالسعودية هنا، وكان في حصل مشاكل بيني وبين زوجتي.
ما توطي التلفزيون وتكلمني من التليفون يا سعيد.
ماشي حاضر. وبعدين قلت لها أنت صح، حصل مشاكل بينها وبين امي في البيت، فانا قلت لها لا، انا مش شرط عليك انك ما تزعليش مع امي وكده. عليها طلب انت مثل زميني، وفي الاخر اتكلمنا مع بعض تاني في التليفون. جات قالت لي انت مش هتقدر، مش هقدر تعمل المشاكل دي وكده. يعني قلت لها خلاص انت خالص.
بعدها قلت لها انت طالق.
قلت لها خالص كده.
كم الطلاق ده نمره كام يا عبد يا سعيد؟
من حوالي 3 سنين عم الشيخ كده. يا عم الشيخ،
الطلاق ده نمره كام؟
ده 2. ده انا من حوالي 3 سنين قلت لها لفظ صريح كده مره واحده انت طالق كده بنفس السلوك.
وعملت ايه من 3 سنين يا سعيد؟
يعني من 3 سنين
لما قلت لها من 3 سنين انت طالق، عملت ايه؟ سألت احد من اهل العلم؟
كنت هنا في السعودية فسألت واحد قال لي تتصل بها بالتليفون وتقول له انا رديتك وكده وترجعها.
يعني حسب طلاء وامرك بمراجعتها.
ايوه اتصلت عليها في البيت وقلت لها انا رجعتك.
طيب يعني انت قاعد في الغربة عشان كل شوية اما تزعل زوجتك مع امك تقول لها انت طالق؟
والله
ما ينفعش والله. يعني ما ينفعش تقول لها انت حلوة ولا انت وحشة؟ ما تقول اي حاجة غير انت طالق. يعني انت اشمعنى انت طالق يا سعيد؟ ما يعني انت شفت قبل كده قلت لها انت طالق والمفتي افتاك بان طلاق واقع ورجعها. ما ينفعش. ولا انت عايز تخلص منها؟
لا والله مش والله صاد غضب والله غضب شديد والله.
لا 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 اتق الله اتق الله في نفسك وفي اولادك وفي اهلك. اتق الله واسمعني عبر الشاشه. الاخت نزيهه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور جمال. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم
وعلى الله الدنيا وفي الاخره قدرك وزادك علما وتواضعا اللهم امين.
اكرمكم الله.
شيخي انا اتصلت لاطلب من فضيلتكم طلب. الاخ الذي اتصل من لبنان اريد ان نقول ان لكل عالم منهج او كتب علم او فقه يلجا اليها او يعود اليها في فتواه. وما رأينا على قناة الرحمة تناقضا في الفتوى أبدا ولكنها تقارب ولكن الفهم هو الذي يختلف من شخص إلى شخص. ولا نريد أن نشكك في علمائنا لهذا لأنه سبب في بث الفتنة بين المسلمين. وإن تضارب أهل العلم في أعين المسلمين هلكت الأمة بأسرها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عفى الله عنا وعنك يا أختي نزيهة وأنا هرد عليه. لكن إحنا أيضا لا نريد أن نتعصب لمشايخنا ولا نريد أن نتعصب لقناة الرحمة. المسألة أوسع إن شاء الله وأبسط وسأرد عليه وعليك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ أم أحمد السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك يا رب ودايما كده نورك كده منور في الشاشة
والله. الله يكرمك ويبارك في عمرك.
أيوة الله يكرمك. بقول لحضرتك الحنة بس الحنة
نعم
لينا حرام وهي بيبقى محطوط عليها حاجه يعني بيحط عليها مثلا اكسجين يحط عليها حاجه دي وهل الفضه للرجال كالسلسله او الخاتم حرام؟ وجزاك الله كل خير ربنا يكرمك يا رب.
ماشي يا اخت الله يبارك فيك. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيك.
بالنسبه دكتور فضلتك يعني هو لبس الجرافات الحرير يعني يجوز ولا لا يجوز؟ يعني
هي السؤال لانها كرافته ولا لانها حرير؟
لا لا لانها حرير.
ماشي يا اخ احمد.
ماشي ربنا يبارك فيك. سلام.
الاخ وجيه من السعوديه السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ والله كانت مرات عمي رضعت اختي.
وطى التلفزيون يا وجيه.
ايوه معلش
وطى التلفزيون كلمني من التليفون. مرات عمك رضعت اختك.
ايوه وانا عايز اخد بنت عمي ينفع اخدها ولا ما ينفعش؟
سؤال يا وجيه.
مرات عمي
سؤال. انا هسالك سؤال. انت رضعت من مرات عمك؟
لا.
ها؟
لا رضعت اختي الصغيره.
خليك معايا بس جاوب على قد السؤال. انت رضعت من مرات عمك؟
لا.
البنت اللي انت عايز تتجوزها رضعت من امك؟
لا.
لا انتوا الاثنين رضعتوا من مراه مشتركه؟
لا.
يبقى اتجوزها مفيش مشاكل.
يعني انا وبنت عمي ما رضعناش مع بعض.
خلاص يبقى مفيش مشاكل.
ماشي
ماشي. الاخ محي الدين السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
الله يكرمك.
كل سنه وانت طيب.
وحضرتك طيب بارك الله فيك.
سعداء باللقاء حضرتك كده.
ربنا يبارك فيك.
والله ربنا يعزك ويعزك ويرفع شانك وقدرك في الدنيا والاخره.
اكرمكم الله تعالى.
بس بسلم على حضرتك وتدعي لنا ان شاء الله بصلاح الحال يا رب العالمين.
احوالكم وبارك فيكم ويرفع قدركم. اكرمكم الله يا اخ محي. ارجع للاسئله. جاوبت انا الاخ محمود. ام ساره من تونس جاوبتها. أم كريم في قضية التحريم أجبت عنها. الأخ خليل من لبنان. الأخ خليل من لبنان سأل سؤال، قال أنتوا بتفتوا في قناة الرحمة على أي مذهب؟ على فكرة يا أخوانا، وده كلام لخليل والنزيهة ولكل مشاهدين الأحبة، نحن لا نفتي على مذهب معين، نمرة واحد، نحن لا نفتي تقليدا لإمام من الأئمة، وإنما نحن نفتي تخريجا على ما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسينا بأقوال أهل العلم. أقول تاني، نحن نفتيكم بكتاب الله عز وجل وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستأنسين ومسترشدين بكلام أهل العلم وفتاوى أهل العلم. فنحن لا نقلد إماما بعينه، نحن نجل الأئمة، نجل الإمام مالك، نجل الإمام الشافعي، نجل أبا حنيفة، نجل أحمد، نجل تلامذتهم وأشياخهم، نجل الأئمة ونعرف لكل قدرة، لكن نحن لا نقلد واحدا بعينه ولا نقول هذا قول فلان نفتي به، وإنما بل قد نخالف من نحب من أئمتنا إذا كان الدليل أو إذا كان أحسير في الفتوى. يعني قد أفتي أنا بالمرجوح وأترك الراجح الذي أرجحه بخصوص فتوى بعينها، بخصوص فتوى بعينها لوجود مفسدة، لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة. فلا بد أن نعرف وأن نعي أن ما نقوله على هذه الشاشة إن ليس أحكاما شرعية عامة، وإنما هي فتاوى خاصة، كل على حسب سؤال. أخونا الشيخ محمد حسان يقول قول في فتوى إن زيارة القبور للنساء جائزة إذا أمنت الفتنة. هو استدل لك بأدلة، منها إيه؟ منها أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا زرت القبور، لم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك يا عائشة أن تزور القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي على قبر فقال مات الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الشاهد من هذا الحديث، والحديث في البخاري في كتاب الأحكام، الشاهد منه أن الرسول لم ينهها عن الزيارة، وإنما نهاها بالبكاء على القبر، اتق الله واصبري، أمرها بالصبر، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم عند المخالفين حديث لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى المنع، لكن حينما نقف مع الأدلة ونفتي بالجواز إذا أمنت الفتنة فهذا ما نرجحه، هذا ما نرجحه، ليس تقليدا لإمام بعينه. قد نوافق في مسألة، قد نخالفهم في مسألة أخرى، قد نوافق المالكية في مسألة وقد نخالفهم في مسألة أخرى، لأننا نسعى مع الترجيح ونسعى مع الدليل، ونسأل الله أن يوفقنا. يعني نحن نقول، وفتاوى الهواء هذه فتاوى صعبة، عذرونا فيها، اللسان بيزل وبيخطئ، عفى الله عنا، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فنسأل الله أن يعفو عنا وعن زلتنا. لكن الفتاوى على قناة الرحمة، حتى إذا وجدت أن هناك فتوى خالفت فتوى أخرى، انظر إلى مناط الدليل، انظر إلى مناط الدليل وأصل ما الذي رجح، ما الذي جعل الشيخ يرجح هذا القول. وإحنا الحمد لله لا نحدث أو لا نستحدث أقوالا جديدة في الفتوى، يعني نحن نضوء أهل العلم. حتى الفتاوى الجديدة نقول بفتاوى المجامع الفقهية، نقول برأي المجامع الفقهية، فنحن لا نحدث الفتوى، لكن نحن ننزل الفتوى على الواقعة الخاصة. تقسيم الأحاديث إلى قوي وضعيف هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول كلمة قوي وكلمة ضعيف اصطلاح فضفاض، اصطلاح فضفاض، لأن الصحيح درجات والضعيف درجات. يعني العلماء لما قالوا أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعضهم قالوا مثلا ما رواه الجماعة أصح الصحيح، ثم من فرد به البخاري رجاه جميعا، ثم من فرد به مسلم، ثم غير البخاري ومسلم وكان على شرطهما أو على شرط أحدهم. كل دي درجات للحديث الصحيح، بعضه أقوى من بعض بس كله صحيح. فإن قلت البخاري في أقوى وأقل قوة لا ننزل عن حد الصحة، فإن صحيح البخاري أجمعت الأمة على صحته، أجمعت الأمة على صحته. كذلك الضعيف نفسه درجات، في ضعيف يرقى إلى درجة الحسن بشواهده، في ضعيف له شواهد له متابعات يصحح بها أو يحكم عليه بالحسن بسببها، وفي ضعيف بسبب يعني ضعف الضبط وهذا ينجبر بالمتابعات والشواهد، وفي ضعيف بسبب انقطاع السند، وفي ضعيف بسبب جهالة الراوي، وفي ضعيف لأن راويه منكر أو كذاب، وهذا هو الذي أشد درجات الضعيف الذي نقول عنه مكذوب وموضوع. إذن ده علم مصطلح الحديث يا أخي، يا أخي يا خليل، علم واسع يؤخذ من مظان، يدرس عندنا بفضل الله في معاهدنا العلمية والدعوية، فهو علم معتبر. وإياك أن تنظر إلى هؤلاء الذين يريدون أن يرفضوا هذا العلم بالكلية ويرفضوا علم حدثنا، أو يقولون جناية حدثنا على الحديث، هذا كلام السفهاء، هذا كلام السفهاء، لأن حدثنا لم تجني على السنة ولم تجني على القرآن، وإنما حدثنا جاءت لنا بالاستيثاق في الحديث، نأخذ الكلام الموثق ونترك الكلام غير الموثق، وهذا كلام ينسب إلى الوحي، ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ منه إلا ما كان موثقا، والله أعلم. الأخ سعيد قال لزوجته علي الطلاق ما تلزميني، ورجع تاني قال لها أنت طالق طالق طالق، سنين كان قال لها أنت طالق، وسأل أهل العلم قالوا له راجعها. يا سعيد أنا نصحتك وقلت لك يعني إن كنت تريد فتواي الآن فأنت الآن قد وقع منك الطلاق مرتان، المرة الأولى من طالق وأمرت بالمراجعة، المرة الثانية لما قلت لها أنت طالق 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 هذا أيضا طلاق، وسيقع عليك طلاق واحد أخذا برضو أخذا واحد، وإن كان في خلاف في يرونه ثلاثا، بعض المذاهب يرونه ثلاثا، لكن نحن نفتي هنا برجح وأيضا الأيسر في هذا الباب. أما قولك علي الطلاق ففيه كفارة يمين يا سعيد، وبرضو لا مانع أنك تذهب بعض لجان الفتوى بنفسك وتعرض عليهم الصورة عرضا نزيها، أنني رضيت على الأخ خليل وبينتله المنهج. إحنا منهجنا كتاب الله، الفهم الصحيح الثاقب السليم لكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح منها بفهم سلف الأمة. إحنا ما بنستحدث أفهم جديدة، ولكن إحنا بندور مع أقوال أئمتنا من أهل العلم المعتبرين من سلف هذه الأمة. سلف الأمة يعني الصحابة، سلف الأمة يعني أعيان التابعين، سلف الأمة يعني أعيان رواة الحديث كأحمد والبخاري ومالك ومسلم، سلف الأمة يعني أعيان مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي ثور والثوري وابن عيينة ابن المبارك، سلف الأمة من سار على منهج هؤلاء وطريقة هؤلاء في كل عصر. المذاهب الأربعة أو أتباع المذاهب الأربعة ينتسبون إلى هؤلاء، ينتسبون إلى هؤلاء، فنحن ننتسب إلى هذا الفهم الثاقب الفهم الصحيح، لا نخرج على إجماعهم، لا نخرج إذا اجتمعوا لا نخرج على إجماعهم، لأن الإجماع عندنا حجة. أما إذا اختلفوا فإننا نرجح ما نرى من أقوالهم، يعني لا نستحدث آراء جديدة وإنما نرجح بعض الأقوال على بعض، وهذا ما نفتي به. أم أحمد تسأل عن الحناء للنساء، لا بأس، لا بأس باستخدام الحناء للنساء وللرجال يا أم أحمد. استخدام الحنة للرجال جائزة، نعم جائزة، جائزة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في الشعر وتغيير الشيب بالحناء. استخدام الأكسجين على الحنة ما لم يكن ضارا فلا بأس به، ما لم يسبب ضررا فلا بأس به. هو بس الخلاف في قضية وضع السواد على الحناء، وضع مادة سوداء على الحناء، فيها ما في أهل العلم من خلاف في قضية الصبغ بالسواد. بعض أهل العلم أجاز الصبغ بالسواد للرجال وللنساء، وبعض أهل العلم كره هذا، وبعضهم حرم هذا، ونحن مع القول بالمنع من استخدام السواد في تغيير الشيب وفي الصبغ. الفضة للرجال، الفضة للرجال حلال أم حرام؟ حلال، حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على رجال الأمة دون النساء الذهب والحرير، حرم الذهب والحرير. طيب بمناسبة الحرير، لبس الكرافتة الحرير، لبس الكرافتة الحرير. أحمد من حلوان بيسألني هذا السؤال، ألبس كرافتة حرير؟ تعرفين ربطة العنق يسموها الكرافتة أو الكرافتة، عرفش التسمية صحيحة ولا غير صحيحة. إيه وكنا زمان يعني لازم نشدها كويس كده مع البدلة عشان يعني من تمام الشياكة إحنا لنا على ربطة العنق يعني محظوران، لنا محظوران على ربط الربط. المحظور الأول إنها ليست من الستر، هي زينة، هي زينة، فهي ليست من الأشياء التي نستر بها عورتنا، هي زينة ماشي، ولكنها زينة أخذناها عن غير المسلمين، فهذا محظور، هي منقولة إلينا من هدي غير المسلمين. طب هل يجوز استخدامها؟ وهل كل ما نقل إلينا من هدي غير المسلمين في اللباس يرفض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي تصنع في اليمن، وكانت بلاد اليمن يومئذ على الكفر، فكان يلبس الثياب المتاحة في زمنه في عصره، فعلى هذا القول يقول لك لا بأس، لا بأس، خاصة إذا اشتهرت بين المسلمين، إذا اشتهر لبسها بين المسلمين. لكن رأي آخر يقول لك والله أنا أجد فيها غضاضة، لا أريد أن أتشبه بهؤلاء، من تشبه بقوم فهو منهم، وأنا أريد لا أريد أن أتشبه، بأن أقول له جزاك الله خيرا، وهذا أورع، هذا أورع. القضية الثانية، طيب الكرافتة من الحرير، ونحن نهينا عن لبس الحرير، نهينا عن لبس الحرير، يبقى لا يجوز يا أحمد أنني ألبس الحرير. بس لبس الحرير في استثناءات. يعني استثناءات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في الحرير بطنط العباية، اللي هي ايه؟ ان احنا ممكن نعمل للعباية ايه؟ السجاف ده نعمله من الحرير، استثناء، استثناء. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان يكون في الثوب زي شريط من الحرير، لا بأس، هذا استثناء ثابت في النصوص، موجود في النصوص، انت ورعت فهذا حقك، وهذا يعني أمر الورع مطلوب لمن أراده وقدر عليه. لكن نرجع للكرافتة، هل هي تدخل في الاستثناء أم لا تدخل في الاستثناء؟ أنا أرى فيها الكراهية يا أخ أحمد، خاصة إذا كانت من الحرير، يعني أنا أكرهها مطلقا، وتزداد الكراهية إذا كانت من الحرير الخالص. الأخ وجيه من السعودية أجبته، بيقول مرات عمي رضعت أختي. قلت له يا وجيه انت رضعت من مرات عمك؟ قال لي لا. قلت له بنت عمك اللي انت عايز تتجوزها رضعت من امك؟ قال لي لا. قلت له انتوا الاثنين رضعتوا من امرأة ثالثة؟ قال لي لا. اذن فيجوز لك ان تتزوج من ابنة عمك، فلا علاقة بينك وبينها من الرضاعة، علاقتك بها انها بنت عمك، ويجوز للرجل ان يتزوج من ابنة عمه، ايه من الأقارب الذين يجوز الزواج منهم، بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، فيجوز يا وجيه. كون بقى أختك رضعت من أمها، يبقى أختك هي اللي أختها، أو أختك هي اللي ينطبق عليها التحريم، مش أنت يا وجيه. انتهت حلقتنا وانتهى لقاؤنا، وكما قلت لكم ما كان من صواب فبتوفيق من الله ومن ربنا الرحمن، وما كان من زلل أو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا. وأقول لأعزائي المشاهدين، إذا رأيتم صوابا فلنحمد الله عز وجل، ادعوا لنا بكلمة طيبة وبدعوة طيبة. وإذا رأيتم خطأ فناصحونا، ناصحونا، اكتبوا لنا، أرسلوا إلينا، أرشدونا، يرشدكم الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.